Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 30 من شهر 9 سنة 2020. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل شخصان وإصابة 7 آخرين في انفجار قنبلة جرانيت بحي السوق الشعبي بمدينة كسلة. المشاركون في مؤتمر السلام والعدالة بسيمكات يطالبون بحق تقرير المصير لشرق السودان. وقفة احتجاجية للجان المقاومة بمدني تطالب بالاهتمام بمعاش الناس وإزالة منسوبي النظام البائد من الخدمة. غلاء طاحن في الأسعار وصفوف للحصول على الخبز والوقود والغاز بمدينة الفاشر. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل شخصان وأصيب 7 آخرين بسبب انفجار قنبلة جرانيت في أحد منازل حي السوق الشعبي بكسلة. وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا أن عدد من المواطنين من بينهم أطفال عثروا على قنبلة جرانيت في منزل مهجور قيد الصيانة بحي السوق الشعبي مربع 3. أوضحوا أن القنبلة انفجرت أثناء محاولة المواطنين إبعاد القنبلة من المنزل، مما أدى لوفاة طفل عمره 15 سنة على الفور ووفاة رجل 40 متأثر بإصاباته، وأشاروا إلى نقل الجسامين وبقية المصابين إلى المستشفى. طلب المشاركون في مؤتمر السلام والعدالة بسينكات الذي اختتم أعماله أمس بحضور نائب رئيس مجلس السيادة بحق تقرير المصير لشرق السودان باعتباره حق إنساني أصيل. وسلم المشاركون في المؤتمر مذكرة إلى نائب رئيس مجلس السيادة تحمل توصيات المؤتمر، ومن بينها المطالبة بإقليم موحد لولايات شرق السودان الثلاث وفق الحدود الجغرافية التاريخية، وتكوين هيئة تنسيقية عليا مشتركة بين كافة مكونات شرق السودان. وأعلنت المذكرة رفض التدخلات الخارجية ومحاولات التوغل على سيادة الوطن، وشددت المذكرة على التمسك بحق أبناء الإقليم على إقليمهم والمشاركة في السلطة على جميع مستوياتها. ودعت المذكرة لعقد مؤتمر قضايا الشرق على أساس المشاركة من المحليات، وطالبت بالإيقاف الفوري لجميع المخططات السكنية والزراعية وتصديقات الأراضي وإيقاف عمليات التعدين والشركات المركزية إلى حين وضع أسس تحقق مصلحة إنسان المنطقة. وأضاف عبد الله وبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارات البيجة والعموديات المستقلة:
وعملا بالحق القانوني والمشروع والمنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في حق كل الشعوب في تقرير مصيرها، نحن شعب البيجة تراضينا وتوافقنا على استخدام حق تقرير المصير كحق مشروع لإنسان إقليم البيجة، وين هيئة تنسيقية عليا مشتركة بين كافة المكونات، رفض التدخلات الخارجية ومحاولة التغول على السيادة الوطنية.
من جانبه أكد الفريق محمد حمدان حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة والقائد العام لقوات الدعم السريع أن شرق السودان خط أحمر ولا مجال للمجاملة فيما يتعلق بشأنه، ووعد خلال مخاطبته ختام مؤتمر سينكات الذي نظمه المجلس الأعلى لنظرات البيجة والعموديات المستقلة وشارك فيه آلاف الحضور، طلب بحل مشكلة ولاية الشرق الثلاثة خلال الأيام القادمة. وأكد أن مشاركته في ختام المؤتمر تهدف لجمع الصف وتوحيد الكلمة وليس لإحداث المزيد من الفرقة، وقال أن الجلد في شرق السودان نموذج للتعايش السلمي يصلح للتدريس في الجامعات، وأقر بسوء الأوضاع الإنسانية في شرق السودان، وقال أن ما جرى في الشرق خلال الفترة الماضية أمر غريب، ودعا لوجود جميع المكونات في شرق السودان لنأن الفتن، وضمن مشاركة جميع رجالات الإدارة الأهلية بشرق السودان. وأضاف حميدتي في هذا الخصوص:
أول حاجة عشان تعرفوا تماما، شرق السودان ده بالنسبة لنا خط أحمر، والله ما بنجا من فوق أي زود ده يا أخوان شريان السودان. أنحنا جينا هنا عشان نجمع الصف، ما جينا عشان نفرق، أنحنا جيناكم هنا لجمع الصف. دنيتنا دي دنيتنا دي تقتل، ما بنية واحدة، نلم بنيتنا كلها واحدة. الشرقي تعبان، ونحن من بدينا لغاية ما وصلنا هنا نتفرج في الناس بالأطفال اللي فينا السيداريات الحالتهم، نحن بنقول ربنا يوفقهم وربنا يعينهم.
من جهته نفى ناظر عموم قبيلة الهدندوة ورئيس المجلس العالي لنظارات البجاء سيد محمود الأمين تريك وجود أي مشكلة قبلية في شرق السودان، وقال نحن لم نحارب قبائل ولن نشغل السلطات بمشكلاتنا. وكشف خلال مخاطبته مؤتمر السلام والتنمية بسنكات عن معاناتهم من الظلم منذ مغادرة المستعمر للسودان، وندد بقيادة بعض الأحزاب التي وصفها بالمستحدثة والجديدة، وقال أن هناك سياسيين يريدون سرقة الثورة داعيا السياسي لإبعاد هؤلاء. وأضاف تريك في هذا الخصوص:
في بعض الأشخاص بيدعوا هم سياسيين ويريد يحاولوا سرقة الثورة. نقول للثوار ونقول لقادة الثورة ونقول لقادة الأحزاب ونقول لإخواننا في السيادة بجميع مكوناته ورئيس الوزراء، نقول لإخواننا حقه تبعدوا الناس الذين يسرقوا الثورة قبل أحزاب حديثة التكوين. فلذلك نحن الليلة الرئيس زارنا نائب الرئيس وأخونا تاور موجود، قضيتنا دي توصياتنا سلمناه.
من جهة أخرى أصدر 22 من نظار القبائل والأمد ورجالات الإدارة الأهلية مذكرة معنونة إلى نائب رئيس مجلس السيادة، رفضوا فيها الزج بالإدارة الأهلية في العمل السياسي بشكل مباشر انطلاقا من مبدأ القبلية للجميع ولكل حزبه السياسي، وأعلنت تأييدها لمسار شرق السودان في مفاوضات جوبا، ورفضت قيام أجسام سياسية موازية للإدارة الأهلية الغاية منها عمل سياسي تحت قطاع قبل إلى خلق الفتنة والبلبلة. نظمت لجان المقاومة المدني أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة الولاية، مطالبة بالاهتماء بمعاش الناس وإزالة منسوبي النظام البائد من الخدمة ورفضا للخبز التجاري. وحمل المشاركون في الوقفة لافتة تطالب بهيكلة قوى الحرية والتغيير في الولاية وترفض ما وصفته بالمحاصصة في الخدمة المدنية. ونددت لجان المقاومة بانعدام الخبز وارتفاع الأسعار، محمل المحاصصات الحزبية في الخدمة المدنية مسؤولية ذلك، وطالبت السلطات بكبح جماح الأسواق وإقالة مدير عام وزارة التربية والتخطيط العمراني والرعاية الاجتماعية. وتحركت الوقفة إلى مباني المحلية واختتمت بمخاطبة في السوق الكبير، منددة بعدم تحرك الوالي لتوفير الخبز والوقود والغاز والسكر، مطالبة بالإسراع في تكوين مباحث التموين. وأضاف أحد المتحدثين في الوقفة الاحتجاجية:
السلطة الانتقالية المدنية حاليا بمسيرة عبد الله على دريس وجود توالي مدني، لكنه ما تحرك ولا اثنين ثلاثة في توفير الخبز والدقيق والغاز والوقود، لأنه هو الوالي المدني المناط به. وده في لجان مقاومة مدني قعدنا مع الوالي في مجموعة كبيرة جدا من الاجتماعات، قلنا له خلالها نمرة واحد: يجب وقف الخبز التجاري وبيعه تماما، لأنه ما ممكن سلطة وثورة تم فيها الشهداء الشباب يقدموا أرواحهم، كيف يتم بيع خبز تجاري للمواطن؟ كيف؟ الحاجة الثانية الدقيق اللي قاعد يطلع من الخرطوم بحيث الولاية، الوالي ذاته ما عرف الدقيق قاعد يطلع من الخرطوم بدل الولاية ثانية.
أقر والي شمال دارفور محمد حسن عربي بغلاء الأسعار وتذبذب التيار الكهربائي وصفوف الخبز والوقود والغاز، ولكنه قال أنه وضع عام على مستوى البلاد بما في ذلك العاصمة الخرطوم، وأرجع أسباب الغلاء في شمال دارفور لارتفاع تكاليف ترحيل السلع، وأوضح أن سعر جوال الدقيق في الخرطوم يبلغ 550 جنيه ويباع في الفاشر ب 960 جنيه وفي محليات الولاية الأخرى بأسعار أعلى، وقال أن تكلفة ترحيل الجوال الواحد تبلغ 350 جنيه. ورجع عربي مشكلة الكهرباء لعدم ربط الولاية بالشبكة القومية، وقال أن تكلفة التوصيل بالشبكة تصل إلى 250 مليون دولار، وأوضح أن مشكلة النقص في الكهرباء تسببت مشكلة أخرى في مياه الشرب في مدينة الفاشر. وجه النائب العام تاج السير الحبير وكلاء النيابات بالإسراع في إنهاء التحقيقات مع قادة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير المتهمين بالفساد المالي لتقديم الدعاوي إلى القضاء. وجاء التوجيه خلال تفقد النائب العام لسير إجراءات القضايا في نيابة الأموال العامة، وقال بيان صادر من النيابة أن النائب العام وقف على الإجراءات التي تمت من نيابة الأموال العامة في بلاغات رموز النظام السابق أمام المحاكم، خاصة المتعلقة بشقيق البشير عبد الله ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه. وأضاف البيان أن النائب العام وجه بسرعة إجراءات إكمال التحقيق والتحري في الدعاوي موضوع التحري وتقديم المتهمين في أسرع وقت. شدد التجمع المهنيين على ضرورة تعجيل الجهات العدلية بدءا بالنيابة العامة بدفع ملفات العدالة وإبراء الجراح. جاء ذلك في بيان له بمناسبة الذكرى السابعة لانتفاضة سبتمبر 2013، مشير إلى مقابلة السلطات للاحتجاجات السلمية بفتح النار على رؤوس وصدور الشرفاء، وقال أن قتلة شهداء سبتمبر يعيشون اليوم حالة من القلق ويفتقرون سلام النفس بعد سقوط النظام البائد، مؤكد أن يد عدالة الأرض والسماء ستطالهم لا محالة. توقع نور الدين ساتي سفير السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن يصدر أمر تنفيذي من الرئيس دونالد ترامب يقضي برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأكد ساتي أن الرئيس ترامب وعد بالنظر في ذلك عندما قدم أوراق اعتماده كسفير للرئيس خلال الأسبوعين الماضيين في البيت الأبيض، وقال بهذا الخصوص: سألت ترامب عن موضوع رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وقلت له أننا نتوقع أن تكون هناك علاقات جيدة، فرد الرئيس بأن إدارته ستفعل كل ما بشأنه رفع السودان من قائمة الإرهاب. أعلنت وزارة التربية بولاية النيل الأزرق أن تأسس 27 مدرسة بتداعيات الخريف في محليات والدلماحي التمازين باو وجاري الحصر لبقية المحليات. وقال إسماعيل مختار مدير مرحلة الأساس بالولاية أن هناك اتصالات وتنسيقا يجري معه عدد من المنظمات لتوفير المشمعات لمدارس الأساس المتضررة خاصة المشيدة بالمواد المحلية، وقال أن الوزارة في حوجة لعدد 900 مشمع لتغطية هذه المدارس. اتفقت وزارة الطاقة والتعدين ممثلة في رئاسة قطاع التعدين مع ولاية غرب كردفان على إنشاء مصنع لمعالجة مخلفات التعدين إلى جانب تنشيط الاستثمار في مربع التعدين الممنوح للولاية. وكشف وزير الطاقة والتعدين خير عبد الرحمن عن اتجاه وزارته لإنشاء محطة لمعالجة الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج النفط بولاية غرب كردفان لتوفير الغاز لتوليد الكهرباء وغاز المنازل، ووجه الوزير بالحل الفوري لمشكلة كهرباء ولاية غرب كردفان خاصة كهرباء مدينتي المجلد وغبيش، وذلك بتسليم المحليتين مولدان بقدرة 1.5 ميجاوات لكل واحدة. الخبر الأخير في النشرة: أعلن الاتحاد العام لكرة القدم السوداني شروعه في تقديم طلب للنائب العام لرفع الحصانة عن وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي توطئة لمقاضاتها على خلفية إصدارها بيانا رسميا حول قضية فساد مالي ما زالت قيد التحري. وكانت نيابة مكافحة الفساد ألقت القبض على نائب رئيس الاتحاد للشؤون المالية وآخرين بتهمة تسويات مالية واختلاسات وشراء السيارات بدون عطاء. وأعلن الاتحاد في تصريح صحفي يوم الثلاثاء رفضه للنهج الذي سلكته وزارة الشباب والرياضة في المسارعة بإصدار بيان يتناول اتهام بشبهات فساد لأعضائه في الوقت الذي لم تبارح الإجراءات طور الاتهام، بما يقيل بسير التحري ويؤثر على تحقيق العدالة ويعمل على تأليب الرأي العام. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنج حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. وكرر 25
التقييم بزبزبة مقدارها 11650 و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو
بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دنيا دبنجا ترتقو بشيش. فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو. شاوري ناس رايب والروق دروبو. شاوري ناس رايب والروق دروبو. وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه السلسلة الخاصة من البرامج حول الفترة الانتقالية والتي نعدها لكم بناء على نتائج استبيانات منبر الرأي الخاص بدبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من قضايا انتقالية والتي نخصصها للفترة الانتقالية ومهدرات التحول الديمقراطي. في هذه الحلقة، ما هو أكبر مهدد للتحول الديمقراطي في السودان؟
في تقديري من أكبر التحديات والمهددات اللي تواجه الانتقال في السودان التنافس السياسي الحاد والاستقطاب السياسي في السودان وبرضو المكونات السياسية.
التدخلات الخارجية هل هي مهدد حقيقي للفترة الانتقالية وللتحول الديمقراطي في السودان؟
هناك تدخلات أخرى ضد مصالح الشعوب، وهي تدخلات المحاور على المستوى الأول في قراره السياسي في رهنه اقتصاديا، وبنلقى إنه كثير من المحاور إنه بتحاول تستميل السودان وتدخل
الأحزاب السودانية. هل تكون على قدر المسؤولية وتساهم في بناء الديمقراطية؟
الأحزاب هي مفروض الأحزاب السياسية حاليا هي مفروض تتجه في اتجاه بتاع بناء الأحزاب السياسية بشكل الكامل، حتى إنها تقدر تخش في العملية الانتخابية، لأن العملية الانتخابية محتاجة
هذا بالإضافة إلى محاور أخرى متعددة نستمع إليها من خلال هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم.
نبدأ بالمهددات التي تواجه عملية التحول الديمقراطي في السودان، ونستمع لعينة سريعة من آراء مجموعة من الناشطين والصحفيين والمحللين السياسيين حول نوعية التهديدات ودرجة خطورتها على الفترة الانتقالية وعملية التحول الديمقراطي عموما.
بسم الله الرحمن الرحيم. لبنى عبد الله، أنا صحيفة المواكب. أنا بفتكر إنه مهددات النقلة للوضع الديمقراطي الأحزاب صراحة، كل حزب داير يجر الكيك عليه في مجابدة في الموضوع بتاع قسمة السلطة والثروة والتمكين. ده ما كلام ساي ولا ونسى، ده من خلال التمكين الحاصل في بعض الوزارات، وممكن أضرب بها مثل وبعض البنوك. أنا هسه بجري في تحقيق في بنك يتعينوا فيه شخص كانوا في النقابة السابقة للعهد البائد، هم أقل درجات من يعني في زول من الدرجة الأولى نزلوه وجابوا لبتاع النقابة ده بس لمجرد أنه ملك مستندات لجنة إزالة التمكين. يعني مش الوضع الديمقراطي مهدد؟ ده حيتكسر لو ما بقت في رفاهية.
موظف في جمعية نساء النوبة للتعليم والتنمية نويدة. أنا بشوف من ناحية بتاعت التأثير بتاعت النخبة السياسية في الدولة ولا الجانب السياسي في عملية السلام الماشي ولا الفترة الانتقالية الماشية، إنه السياسيين ما موحدين ولا عندهم مصالح شخصية تجاه الحزب حقهم ما تجاه الوطن. يعني هم شايلين المشكلة، ما شايلين القضية قضية وطنية، لكنهم شايلين القضية كقضية حزبية.
أنا العاقب الزين المحامي بما يتعلق بهيكل ومؤسسات الدولة، لم تحصل إيه عملية بتاعت إكمال مثلا بناء المؤسسات التي ذكرتها الوثيقة مثل المفوضيات. في مؤسسات تانية ما تم العمل عليها فيما يتعلق بالمؤسسات المدنية، الطبيعة الإدارية يعني وحدات إدارية، محافظات، معتمديات، المؤسسات اللي هي أساسا مرود بها إنها تخدم المجتمع من خلال عمل ملامسة وحقها بحياة المجتمع، هي مؤسسات ما زالت معطلة والنظام البائد ما زال نافس فيها. ليبت لنا دور كبير جدا في عملية تصاعد الأزمة الاقتصادية، دي بقت في حد ذاته برضو المحد الثاني. إذا أضفنا له إنه البضع بتاع العمل بتاع الحاضنة الاجتماعية للحكومة، دي كلها تعتبر من النقاط الخطيرة جدا اللي بتأثر لنا سلبا على عملية الانتقال الديمقراطي. ساهمت في إنه النظام البائد بإنه يحاول يرتب نفسه ويحاول يعمل شوشرة زي ما بيقولوا أو
بدأ الناس يتحدثون بمختلف خلفياتهم وتخصصاتهم عن أن هنالك مهددات خارجية وتدخلات قد تؤدي لإفشال الفترة الانتقالية، وما هي مخاطر التدخلات الإقليمية. الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان مهند عرابي، أهلا ومرحبا بك مهند.
أنا مهند ناشط حقوقي مدافع عن حقوق الإنسان. في تقديري التدخلات الإقليمية والاستقطاب المحاور له أثر كبير وبعد على المسار الانتقال في السودان، وده ظهر نتائجه في الاستقطاب الحاد ما بين شركاء الفترة الانتقالية في السودان، وبرضه ظهر نتائجه في عدم إيفاء المجتمع الإقليمي والدولي بالتزاماته تجاه السودان في فترة الانتقال السياسي اللي يشهده عقب انتصار ثورة ديسمبر المجيدة. في تقديري برضو الاضطراب الأمني اللي بيعيشه الإقليم والدول الجوار والدول أفريقية والشرق الأوسط كلها ذات بعد وتأثير سالب للانتقال في السودان. الاستقطاب الحاد من المحاور أكبر عائق تجاه الانتقال في السودان.
هذه كانت وجهة نظر مهند عرابي فيما يخص مهددات التحول الديمقراطي. ننتقل إلى رأي آخر، وأبو هريرة عبد الرحمن ناشط حقوقي ومحلل سياسي.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. أبو هريرة ناشط حقوقي ومحلل سياسي. فيما يتعلق بالوضع في السودان من حيث التدخلات الدولية، نجد إنه السودان هو واحد، السودان شريك أساسي لكل الدول، فبالتالي إنه هناك في تدخلات، وده وضع طبيعي في إطار الدولة إنه هي جزء من منظومة الأمم المتحدة، فبيكون في تدخلات. التدخلات دي عندها شكلين، في تدخل حميد وفي تدخل ممكن يكون ضد مصالح الشعوب. التدخل الحميد حدث في تاريخ السودان وبنلقاه متعلق بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين، سواء كان بسبب الفيضانات، سواء كان في الأزمات الكبيرة كأزمة دارفور جنوب النيل الأزرق، المساعدات الإنسانية وما تقوم به المنظمات الدولية وما شابه ذلك، وده جزء من التزامات الدول تجاه السودان، وقد قام السودان بهذه الأدوار من قبل، وعلى المجتمع الدولي أن يرد هذا الدور، وهذا هو الدور الذي يتضامن مع الشعوب. هناك تدخلات أخرى ضد مصالح الشعوب، وهي تدخلات المحاور على المستوى الأول في قراره السياسي، في رهنه اقتصاديا، وبنلقى أنه كثير من المحاور أنه بتحاول تستميل السودان وتدخله في هذه، وده ضد مصالح الشعوب، وأحيانا بيكون غير ديمقراطي لأنه نابع من فئة قليلة بتكون كحكومة. هذا التدخل بيضع السودان ومصالحه أمام رهانات دول كبرى، وهذا ما نتوقع أن تتجنبه الدولة.
هذا فيما يخص التدخلات الخارجية. أما عن مسؤولية الأحزاب ودور في بناء الديمقراطية، يقول الناشط الحقوقي والمحلل السياسي أبو هريرة عبد الرحمن:
فيما يتعلق بالتنظيمات والأحزاب السياسية في السودان، بنلقى أن العملية الديمقراطية ترتكز أساسا على الأحزاب. لا يمكن لأي بلد في العالم أن يبني ديمقراطية بمأزل أن وجود الأحزاب، وده معطى موضوعي، فلذلك لا حوار ولا جدال حول أهمية ودور الأحزاب. ولكن ما الذي يحدث في السودان؟ في حقيقة الأمر أنه بنلقى الأحزاب السودانية استطاعت أنه تلعب دور إيجابي في رفض الثورة السودانية مع باقي الشعب السوداني وفي تنظيمه وفي لعب دور، ولكن هذا الدور بتطلعات الثورة السودانية نعتقد أن الشعب السوداني يتوقع الكثير من الأحزاب السياسية، وفي حقيقة الأمر أن الأحزاب السودانية السياسية بتقوم بالدور البسيط، وبالتالي أنه بعد سقوط الطاقية رأس النظام البائد البشير كان يتوقع الشعب السوداني من هذه القوة السياسية أنه تنزل للريف، تنزل في وسط الجماهير، أنه تتحد معه فيما يتعلق بتحدياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفيما يتعلق بدورة تجاه رفع الوعي العام، وده ما حاصل بالشكل المرضي. فلذلك أنه بنفتكر أنه الأحزاب السياسية إذا مرتقت على مستوى الواقع يستطيع الشعب السوداني ويستطيع كثير من الشباب أنه ينتج قوة تساند الشعب السوداني. فبالتالي إنه الأحزاب السياسية مطلوب منها إنه تلعب دور إيجابي، وده على مستوى واحد. المستوى الثاني بنلقى إنه الأحزاب السياسية في داخل أطمة السياسي وفي داخل تنظيمة ما قاعدة تتجدد، ما قاعدة تقيم مؤتمرات بشكل دائم، ما قاعدة تقوم بندوات وعمل جماهيري وسط الأحزاب، ما قاعدة تضخ قيادات جديدة. بنلقى معظم القيادات الأحزاب عادي تلقى قائد استمر مدة 40 سنة، وده شيء نحن بنفتكره غير ديمقراطي وغير مهيئ. الحزب لا يستطيع انه يجدد قيادته السياسية. نحن نعتقد انه في جواه تكمن ديكتاتورية كاملة، بانه لن يسمح للأجيال الجديدة بتسنم القيادة، ودي إشارة غير ديمقراطية لبعض هذه الأحزاب التي تنادي بالأمل الديمقراطي نفسه. عليها أن تمارس من باب الاتساق الفكري، من باب الاتساق، من باب مقارنة الأقوال بالأعمال، أن تمارس هذه الديمقراطية داخل المنظومات الحزبية نفسها، ومن ثم أن تخرج من إطار التنظيم إلى إطار الشعب السوداني والجماهير، وأن نرى دور فاعل لهذه الأحزاب. وأنا أستطيع أن أقول إنه هذه الأحزاب إذا ظلت في هذه الصراعات الفكرية الأقيمة سيتجاوزها الشعب السوداني، وعمليا تجاوز الشعب السوداني في أكثر من محك. هذه الأحزاب تجاوزها لما أدى القيادة الأساسية لتجمع المهنيين السودانيين، وهو مجموعة من الشباب الذين ينتمون لفئات وظيفية مختلفة كأطباء، كصحفيين، كمحامين، أدام القيادة نيابة أن الأحزاب السياسية لعدم ثقة الكافية فيها. وفي مرحلة من المراحل وخاصة في هذه الأيام يتوقع الشعب السوداني ويعطي القيادة لجان المقاومة، لأن الأقرب له في حراك الجماهير وفي اقتصاده. وبالتالي إنه نحن ما بنقول نلقي دور الأحزاب السياسية، ولكن الأحزاب السياسية إذا لم تستطيع أن تلعب وتقوم بدورها يستطيع الشعب السوداني إنه هيتجاوزها. وفي الأساس نطلب من كل هذه القوى السياسية إقامة مؤتمرات لتجديد القيادة، لتجديد الرؤى، لتضمين تطلعات الشعب السوداني في داخل جدول وبرامج هذه الأحزاب، لأنه بعيدة من الواقع. وبنفتكر أنه الثورة السودانية أحدثوها شباب معظم أعمارهم تتراوح ما بين 15 سنة إلى 35 سنة، ومعظم هؤلاء الشباب هم خارج القوى السياسية ولا يقتنعون بها كثيرا. ونتوقع أنه الأحزاب السياسية تلعب دور كبير حتى تستعيد ثقة الشعب السوداني فيها وفي العملية الديمقراطية.
وفي الجزء الأخير مستمعين الكرام، نستمع لوجهات نظر من المهتمين بالسياسة والعلوم السياسية وحقوق الإنسان. الفرصة الأولى للأستاذ الباحث صديق الزيلعي يتحدث عن مهددات التحول الديمقراطي.
صديق الزيلعي باحث. أبدأ بتأكيد أن عملية التحول الديمقراطي هي عملية معقدة، بمعنى أنها تتطلب تحولات أبعد من مجرد تغيير وحيد في آليات الحكم القديم لجعله أكثر تمثيلا، وإنما تستلزم تغييرات مجتمعية شاملة وحقيقية على مختلف الأصعدة البنيوية للمجتمع. انطلاقا من هذا الفهم، فإن أكبر مهددات التحول الديمقراطي هي الأزمة الاقتصادية المزمنة والمركبة. وأتمنى أن ينجح المؤتمر الاقتصادي بقيادة أستاذي المتميز بروف عبد المحسن مصطفى في إيجاد حلول علمية وعملية وواقعية لمشكلتنا الاقتصادية، وإلزام الحكومة الانتقالية بها بهذه الحلول. تحقيق السلام الشامل والكامل وبمشاركة جميع الحركات له أهمية قصوى في دعم النظام الديمقراطي والانتقالي والمساعدة في إنجاز وعلاج الدمار الذي سببته الحرب، وإشراك الجميع في بناء السودان الديمقراطي. من المهددات الأخرى أن الوثيقة الدستورية مهما يكون رأينا فيها قد جعلتنا في شراكة مع اللجنة الأمنية السابقة، والتي نصر أن تفهم هذه اللجنة معنى الشراكة، والتي تشمل عدة جوانب منها الجوانب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية، وأن مجلس السيادة الحالي ليس وريثا لسلطات رئيس الجمهورية السابق. كما أرى أن تأخير قيام المجلس التشريعي هو مهدد حقيقي، لأنه ترك الحكومة الانتقالية بلا جهاز رقابي يتابع وينقد ويصحح كل ما تقوم به ويحاسب على الأخطاء. أيضا الإعلام بكافة أشكاله هو مهدد آخر ويحتاج لوقفة جادة منا. أما قوى الحرية والتغيير وهي الحاضنة السياسية للحكومة، فقد ارتكبت عدة أخطاء وبرزت سلبيات واضحة وكثيرة في عملها، وعلينا العمل على إصلاحها، وإلا فإنها ستشكل مهدد حقيقي لاستمرار التحول الديمقراطي. التدخل الخارجي مهدد حقيقي لثورتنا، ولكن علينا التأكيد أن العامل الداخلي هو الأهم والحاسم في حماية الثورة، وتجارب الشعوب الأخرى أكدت ذلك. ولكن لن يتم ذلك بدون بذل جهد حقيقي لتنظيم الجماهير وإنهاء الصراعات الجانبية وإصلاح كل الأخطاء ومعالجة السلبيات. وهنا أؤكد بوضوح تام أن وحدة قوى الثورة الموقعة على مساق الحرية والتغيير وغير الموقعة هو الضمان الأكيد لمواجهة كافة مهددات المرحلة الانتقالية، لأننا نعمل لتأسيس نظام ديمقراطي. لذلك كل من رفض وقاوم حكم الإسلامويين هو في خندقنا، وهو حليف لنا لإنجاز مهام المرحلة، وأن نرفض محاولات تغليب التناقضات الثانوية على التناقض الأساسي بيننا وبين الإسلامويين. شكرا.
كان هذا الباحث والكاتب الدكتور صديق الزيلعي حول مهددات التحول الديمقراطي. ضيفنا التالي الناشط عثمان أبو صالح، الذي بدأ حديثه بالإشارة للاستفادة من دروس التاريخ وحذر من عدم الوقوع في منزلق الانقلابات العسكرية التي ظلت تطبع تاريخنا السياسي وتقطع الطريق على عملية تبادل السلطة بشكل سلمي وفق تفويض شعبي ديمقراطي. نستمع.
عثمان أبو صالح، ناشط حر، للحديث عن الانتقال الديمقراطي ومهددات الانتقال الديمقراطي في السودان، لا بد من النظر لحركة التاريخ السوداني. أولا لنتعظ ولنعتبر وحتى لا نعيد نفس السيناريو وذات المزلق التي انزلقناه من قبل، وهو الانقلاب العسكري الذي دائما ما يقطع الطريق أمام أي تحول وطني ديمقراطي، وشفناه في التجربة الديمقراطية الوليدة سنة 1958 انقلاب إبراهيم عبود، ثم تكرر ثانية في الديمقراطية الثانية انقلاب جعفر النميري سنة 1969، وكذلك في الديمقراطية الثالثة انقلاب الجبهة الإسلامية بقيادة عمر البشير. فلا بد من تحصين الدولة السودانية من الانقلابات العسكرية وتحصين الحياة السياسية ضد أي تحرك عسكري لاستلام السلطة. والشاهد في الأمر إنه الانقلابات العسكرية في السودان كلها كانت أثناء فترات الحكم الديمقراطي، وما حصلت أثناء أي حكم انتقالي. فده بيخلينا إنه إحنا نكون حريصين على فترة الحكم الانتقالي وما بعد الحكم الانتقالي أي ديمقراطية قادمة، على الأقل عشان نكسر الدائرة الشريرة التي ابتلينا بها منذ أول حكم وطني سوداني، دائرة ثورة أو انتفاضة ثم حكومة انتقالية ثم ديمقراطية هشة وانقلاب عسكري، غالبا قاعد يكون زمن أطول بكثير من كل التجارب الديمقراطية في السودان. المهدد الثاني هو استمرار الحرب. لابد من الإسراع في إنجاز ملف السلام مع حركات الكفاح المسلح والانتقال من خانة الحرب وسط البندقية إلى مرحلة البناء المؤسسي، بناء الدولة السودانية المدنية الديمقراطية التي هي أحد أهم أهداف ثورة ديسمبر المجيدة. النقطة الثالثة هي الأزمة الاقتصادية الطاحنة وازدياد معدلات التضخم وحدة الفقر وازدياد معدلات البطالة. لابد من إنجاز مشروع اقتصادي تتوافق عليه الحاضنة السياسية في غور الحرية والتغيير ومع الجهاز التنفيذي لاستغلال موارد البلاد وثرواته وموارده البشرية الهائلة. المهدد الرابع هو الانفلات الأمني والصراعات الغبلية التي تدور في أطراف السودان المختلفة وتراخي المنظومة الأمنية بكاملها في حسم هذه التفلتات وإنفاذ القانون وهشاشة السلطة الحاكمة وضعف هيبة الدولة هي أيضا قد تساهم في أن تكون مهدد من مهددات الانتقال الديمقراطي. ولتلافي مهددات الانتقال الديمقراطي يجب أن ننتقل بشكل عملي لمحددات الفترة الانتقالية. الفرق بين مهددات بالهاء ومهددات بالحاء هو فرق بسيط ولكن بشكل عملي هي نقطة حاسمة. مثلا من مهددات الفترة الانتقالية أو أهدافها لابد من إقامة المؤتمر الدستوري. مؤتمر دستوري تتوافق فيه كل أطياف الشعب السوداني وكل ألوانه وكل شعوبه وقبائله وثقافاته، ويجعر فيه كل سوداني إنه هو ممثل في دستور الدولة السودانية. كذلك إقامة المؤتمر الاقتصادي وتقديم برنامج مرحلي آني إسعافي ورؤية استراتيجية تستطيع أن تنهض بالسودان وأن تكون رؤية مبنية على واقع يمكن تحقيقه وهكذا. النقطة الثالثة أو المحدد الثالث هو أيضا تكوين المفوضيات القومية التي هي معنية بمسألة الانتقال الديمقراطي والتي ستساهم بشكل كبير في إنجاز التحول. العامل الإقليمي كمهدد للفترة الانتقالية برضو يجب النظر إلى التاريخ السوداني وبيورينا برضو أنه في أثناء الديمقراطية الثالثة واحد من أهم أسباب انهياره وسقوطه وكان العامل الإقليمي. كل الدول المحيطة الإقليمي ليست ديمقراطية وبالتالي هي ما بتدعم أي تحول ديمقراطي ولا بتساهم فيه، لأنه معروف إنه الديمقراطيات في القارة الأفريقية ككل هي موجة، فكل هذه الأنظمة تخشى انتقال الموجة إليها زي ما برضو ما شوفنا في الثورات العربية، هي انتقلت الموجة الثورية من دولة إلى دولة أخرى. لكن الجانب الإيجابي هو المنظمات الإقليمية التي لعبت دور جيد في في الانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة. مثلا قرارات الاتحاد الأفريقي الغاضية بعدم الاعتراف بأي انقلاب عسكري وعدم الاعتراف بأي حكومة تكون عسكرية، وكذلك القرارات الدولية التي ذهبت إلى ذات المذهب. فبالتالي يجب على حكومة الفترة الانتقالية أن تبتعد من الاستقطاب الحاد الذي يجري في المنطقة، وأن تراعي أولا وأخيرا إلى مصلحة السودان، وأن تبني تحالفاتها واستراتيجيتها على هذا الأساس.
وضيفتنا الأخيرة مستمعينا الكرام في هذا المحور الدكتورة عزة مصطفى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأسري، تحدثت هنا في هذا السياق حول ثلاث قضايا أساسية تحكم نجاح الفترة الانتقالية: أول الاقتصاد، وثانيها ملف السلام، وثالثها التدخلات الخارجية وكيفية إدارتها لصالح السودان، باعتبار أن السودان يقع في منطقة حساسة تتشابك فيها الكثير من مصالح دول الجوار الإقليمي. نستمع لرأي الدكتور عزة مصطفى.
طيب، سلام للجميع. أنا دكتورة عزة مصطفى، أكاديمية مهتمة بقضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية. بالنسبة للسؤال حول مهددات الانتقال الديمقراطي، بشوف إنه السؤال ده بيكون فيه ثلاثة محاور. المحور الأول بيكون حول الاقتصاد، وإنه كيف الاقتصاد بيلعب العمود الفقري بالنسبة ل يعني فشل الاقتصاد بيكون مهدد أساسي للفترة الانتقالية. وزي ما احنا عارفين ورثنا اقتصاد منهار تماما، وده بيأثر تأثير واضح على المشاريع التنموية. وكيف نقدر باقتصاد منهار زي ده نتحدى فكرة اننا يكون عندنا تنمية مستدامة تساعد في بناء السودان اللي هو بعد 30 سنة من الدمار الشامل بالنسبة للاقتصاد وأي مشروع تنموي معروف. ضعف الاقتصاد نمرة واحد. المحور الثاني بيكون استدامة السلام. لو ما كان في سلام مستدام وسلام دائم واتفاق من كل الأطراف حول ضرورة تنفيذ السلام، بيبقى في مشكلة حقيقية وبيكون في مهدد أساسي للفترة الانتقالية، وممكن الناس ترجع للمربع الأول بتاع الحروب والنزاعات وكذا. الحاجة الثالثة والأخيرة اللي هي أزمة الثقة ما بين جميع الأطراف السياسية الموجودة، وكذلك عدم التجانس ما بينها وتعدد الأجندات. يعني كل محور سياسي أو كل جسم سياسي عنده أجندة مختلفة عن الثاني، وما في توحد بتاع أجندات، وده ممكن يكون مهدد للفترة الانتقالية. بالنسبة للسؤال الثاني حول التدخلات الخارجية والإقليمية، أنا بشوف النظر للتدخلات الخارجية والإقليمية دي بمنظورين ممكن تكون مفيدة وممكن تكون غير مفيدة. اللي هي دي بتعتمد لكن على السياسات الداخلية وحنكة الحكومة وكيف تقدر تدير الملفات دي، لأنه نحن قاعدين في 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 بقعة يعني من الأرض مهمة جدا واستراتيجية، فبتبقى كيف السياسات الداخلية تقدر تدير التدخلات دي بصورة نستفيد منها في السودان بشكل واضح وشكل صريح، وفي نفس الوقت نرسل لهم رسالة في إنه يا أخي ما في قضاضة في إنه الناس تقعد تتعاون وكده. في كلام كتير بيتقال على إنه يعني بعض الدول الإقليمية عاوزة تنقل تجاربها يعني، وتبقى فترة الانتقال في السودان تؤدي لنفس التجربة مثلا الحاصلة في بعض دول الإقليم، لكن ده هي مجرد تحليل من البعض، وقد يكون صح وقد يكون خطأ. لكن أنا بركز على إنه الناس أو نحن في الفترة الانتقالية دي ما بنقدر نكون بمعزل عن التدخلات الخارجية، لأنه دي مصالح، ومعروف إنه السياسة بتقوم على المصالح. فيبقى الناس لابد من وضع سياسات تقدر تفيد نستفيد منها في الداخل، وفي نفس الوقت نطمن بها الخارج ونستفيد من الـ العلاقات إذا كانت الخارجية ولا الإقليمية. في السؤال الثالث حول هل عدم وحدة الأحزاب السياسية يهدد الانتقال الديمقراطي بكل تأكيد، لأنه أنت يعني هي الأحزاب الأحزاب السياسية دي زي ما بنقول دائما إنه ما فيش ديمقراطية بتكون كاملة بدون أحزاب سياسية، وفاقد الشيء لا يعطي. إذا كانت الأحزاب السياسية في محتواها ضعيفة وفي بنيتها ضعيفة، ما بتقدر تنتقل لفترة انتقال ديمقراطي، ومعروف إنه بعد الفترة الانتقالية دي حتكون في انتخابات، وانتخابات بتقوم على الأحزاب السياسية، ففاقد الشيء لا يعطي. إذا كانت الأحزاب السياسية هي ضعيفة، فيبقى كيف حتقدر تدير فترة انتقالية أو فترة ديمقراطية قادمة، أو تساهم في الفترة الانتقالية يعني بصورة إيجابية؟ فبيبقى لو ما كانت الأحزاب السياسية وعد بأنه هي فعلا محتاجة لأنها تعمل إصلاح داخلي عشان تقدر تستمر للمرحلة دي والمرحلة الجاية، بتبقى فعلا هي واحدة من المهددات، والمهددات الكبيرة بالنسبة للفترة أو التحول الديمقراطي.
المستمعون الكرام، وبحديث دكتورة عزة مصطفى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري، نكون قد وصلنا بكم لختام هذه الحلقة من برنامج ملفات انتقالية، كانت حول المهددات التي تواجه الفترة الانتقالية. حتى الملتقى في الحلقة القادمة، لكم مني عاطر التحايا.
ومني أنا التحايا أيضا، ودمتم في أمان الله إلى الحلقة القادمة.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الاشغال طبعا تعريفه بساطة جدا، انه تغيير الحالة بتاعت الفسحة من الحالة الطبيعية للحالة اللينة، يعني هي شبه سوليد بيتحول الى اللين او بيميل الى الموية. ببساطة جدا تعريف الاشغال، بالاضافة الى انه عدد مرات تغوط او عدد مرات الفسحة في اليوم اكثر من 3 مرات او 3 مرات فما فوق، كده بنسميه اشغال. يعني الفسحة بتاعت الزول يتغير الى السائل وبيكون اكثر من 3 مرات أكثر، أكيد بيسموه إشحال. طيب الإشحال عنده أنواع، في إشحال مائي، في إشحال مائي حاد، يعني إشحال يعني بس الفسحة يتحول للسائل يعني، وفي نوع كمان إشحال مائي حاد، حاد يعني إشحال شديد يعني موية وحتى تشبه موية الرز، وده بيسموه الكوليرا. طبعا الزول ما يقدر يقول طوالي كوليرا ما لن يمشي يفحصوه ويتأكد انه ده كوليرا، لكن في تعريف يقولوا انه في اسهال مائي عادي وفي اسهال مائي حاد. والاسهال النوع الثالث اسمه الاسهال الدموي، اسهال مصحوب بدم. المسببات بتاعت الاسهال كثيرة، منها كائنات حية اللي هو الجراثيم ذكرناها في حلقاتنا الفاتت، عندنا بكتيريا زي البكتيريا بتاعت الكوليرا واحدة من الحياة اللي بتسبب لنا الاسهال المائي الحاد، عندنا زي بعض البكتيريات مثلا في بكتيريا اسمها شيجيلا بيسبب لنا اسهال مصحوب بدم، عندنا اسهال مائي عادي ممكن يسبب لنا جارديا، ممكن يسبب لنا في بيدان اللي هو الطفيليات، وفي بعض الفيروسات برضو بيسبب اسهالات. اذا دي المسببات بتاعت الاسهالات اللي هو فيها بكتيريا وفيها فيروسات وفيها طفيليات، دي الاسباب الرئيسيه للاسهالات. طيب الحاجات دي بتجينا من وين؟ الطرق بتاعت الانتقال، اما عن طريق الاكل الملوث ملوث بالحاجات التي ذكرناها، اما عن طريق المويه الملوثه، اما عن طريق الالتماس المباشر لحاجة ملوثة بيدينا. اليدين يا جماعة من أخطر الحاجات اللي بتجيلنا الإسهالات، نحبس لنا حاجة فيها واحدة من الجراثيم اللي ذكرناها قبل شوية، ويدينا ده احنا نمشي ناكل بيها ولا نشرب بيها ولا كده، بعد شوية حتعمل لنا إسهال. إذن بين الطرق بتاعت الانتقال بتاعت الإسهال، هو عن طريق الموية، هو عن طريق الأكل، هو عن طريق اليدين، بين الطرق الرئيسية اللي بتجيلنا الإسهال. طيب الخطورة بتاعت الإسهال شو؟ الخطورة في الإسهال في إنه بيفقد الزول السوائل، الموية من الحاجات الضرورية جدا بانه الانسان يكون حيستجد المويه بقى في الجسم ما في الزول ممكن يموت. اذا الفقدان بتاع السوائل دي واحده من اخطر الحاجات اللي بتسببها الاسهال. برضه في بعض الاسهالات زي الاسهالات اللي بتحصل نتيجه بتاع الديدان مثلا دي بتؤدي بالاطفال الى سوء التغذيه، لانه الطفل بيكون بيشعر في نفس الوقت بيكون عنده قله صحيه بياكل، في نفس الوقت الجراثيم اللي جواه برضه بياكل، وكده ببساطه جدا هيوصل للمرحله بتاعت سوء التغذيه. دي الخطوره بتاعت الاسهال، واخطر حاجه عندنا الفقدان بتاع السوائل زي ما قلنا قبل شوي. اذا كيف نعمل وقايه من الاسهالات؟ عشان نعمل الوقايه من الاسهالات يا جماعه، اول حاجه عندنا النظافه الشخصيه. النظافه الشخصيه دي بتبدا من الكرعين تحت لحد الراس، يعني ببساطه جدا الحمام. الناس ضروري جدا ان الزول اقل حاجه يتحمم مرتين او مره في اليوم. بعد ذلك نجي لبرا شويه في النظافه الشخصيه، الملابس اللي احنا بنلبسها برضه بالضروره انه اي حاجه احنا بنلبسها نتاكد انه يكون نظيف، ممكن يكون شايلين واحده من الحاجات اللي بيسبب لنا الاسهال. برضه نتاكد من المويه، نشرب من المويه صحيه، مويه صحيه قبل كده اتكلمنا في حلقاتنا اللي فاتت انه كيف نتحصل على مويه صحيه. برضه من الحاجات الضروريه عشان ما تجينا اسهال نتاكد انه الاكل حقنا اللي بناكله اكل صحي، يعني اكل ما ملوث. وبرضه اتكلمنا قبل كده عن موضوع الاكل كيف نعمل وقايه من الامراض اللي بتجينا عن طريق الاكل. اذا وبرضه من الحاجات الضروريه والضروري خالص عندنا غسل الايادي بالمويه والصابون. يا جماعه اليدين ده الأهم الأشياء، أغلب الأمراض بتاعت الإسهالات بتجينا عن طريق اليدين. اليدين لو سلمت على زول، حبشت حيوان، حبشت أي حاجة أرض، حبشت أي حاجة، الزول يغسل يدين بالموية والصابون، يعني أهم مصدر بتاعت الإسهال هو الموية. والحاجة الثانية برضو عندنا الحشرات الطائرة زي الذباب. الذباب برضو لأنه ده يعني مصدر أو طريقة الانتقال غير مباشر، بيقوم بيمشي بيقعد في الحتة الملوثة، بيجي بيقعد لنا الحته النظيفه سواء كانت مويه او اكل او اي شيء، حتى يدينا او حتى في جسمنا، يخلي لنا الجراثيم بيسبب لنا الاسهال ويتوالى اللي احنا نتناوله ويدخل في جسمنا ويسبب لنا الاسهالات. اذا المكافحه بتاعت الحشرات الطائره وخاصه الذباب برضه من الحاجات الضروريه، وتكلمنا برضه قبل كده كيف نعمل مكافحه للحشرات الطائره، يعني عن طريق الاصلاح بتاعت البيئه، عن طريق النظافه بتاعت المنازل، عن طريق الاطفال يعني ما يتبرزوا برا في العراء ساكت. وده اهم شيء، اهم شيء يعني دي من الحتات الضروريه جدا يا جماعه. في بعض الناس ما بيستخدموا المرافق الصحيه الدبليزيهات، في بعض الناس والله في الكره في ناس ما بيستخدموا. يا جماعه الدبليزيهات دي ما بمعنى انه خلاص دي الناس بيبقوا ناس مثقفين وبيبقوا ناس المدينه ويستخدموا الدبليزيهات، لا، دي طريقه بتاعت الوقايه من الامراض. يعني الدبليزيه ما بتكلف حاجه، كويس الناس يعملوا نفير يحفروا لهم حفره ويغطوها كويس والاسره تستخدمها، وكمان يعملوا له غطاء اي زول استخدمه بعد ذلك يغطيه. يا جماعه دي من الحاجات الضروريه، انه الدبليزيه يا جماعه خاصة الأهل في القرى لازم تحفر الدبليزيهات في البيوت. دي طريقة بتاعت الوقاية عشان ما تجينا الإسهالات والأمراض المعدية. أنا بتمنى إنه الكلام ده أنا أجي ألف القرى وألقى كل القرى فيها دبليزيهات، دي حاجة ضرورية ما بتكلف حاجة يا جماعة. إذا الزول في حالة ما عمل الدبليزي، الناس الزول يمشي يدرس في حتة يحفر حفرة ويدفنها. دي من الحاجات الضرورية جدا عشان نعمل وقاية لنفسنا من الإسهالات. طيب في حاجة ضرورية جدا والكلام ده خاص للأمهات أو الناس اللي بيرعوا الاطفال الصغار. الطفل لو جاءه اسهال او اي زول جاءه اسهال وعندنا مستشفى بعيده مثلا او قبل ما نوصل المستشفى نعمل له شيء، يا جماعه من الضروري جدا انه الاسهال ده يجني، ما هي عباره عن مويه اتفقدت، احنا نسقي الزول المويه قدر اتفقدت، ما ضروري ننجي للدكتور طوالي يعني ما نجيب دكتور خلاص نقول نربي يديني، لا ما صح، نمشي نعمل طوالي شربات العادي، شربات حقتنا العاديه دي. الزول اللي اسهل كوره نديه كوره بتاعت سوائل، اسهل قدر ما اسهل نديه عشان نعوض السوائل طوالي، ده اسمه عمليه بتاعت تعويض السوائل. وبرضه من الحاجات الضروريه الامهات لازم تكون عندكم حاجه اسمها املاح ترويه في البيت. طفل عنده اسهال طوالي يدوه املاح ترويه باستمرار لحد ما يوصلوا الدكتور، ده ما كفايه يعني قبل ما تمشي الدكتور لازم تبدا بالحاجات دي. ولو مشيت برضه الدكتور هيديك العلاج وهيديك معه برضه هيقول لك تخدم السوائل دي. يا جماعه دي حاجه ضروريه جدا. اذا دي اسمها المعالجه المنزليه للاسهالات، بمعنى انه الزول المويه القدر الفقد من جسمه نعوده له. لو كنا عندنا اورايت تمام اللي هو املاح ترويه، إذا ما عندنا أملاح تروية الشربات العادي ده، الشربات العادي بتاع كل يوم نجيب نعمل له شربات ليمون، الشربات العادي اللي الناس بيشربوها، نديه باستمرار لحد ما نوصل الدكتور عشان يعالج من الإسهال.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك في الإرشادات الصحية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. مقتل شخصان وإصابة 7 آخرين في انفجار قنبلة جرانيت بحي السوق الشعبي بمدينة كسلا. المشاركون في مؤتمر السلام والعدالة بسنكات يطالبون بحق تقرير المصير لشرق السودان. وقفة احتياجية للجان المقاومة بمدني تطالب بالاهتمام بمعاش الناس وإزالة منسوبي النظام البائد من الخدمة. قلاء طاحن في الأسعار وصفوف للحصول على الخبز والوقود والغاز بمدينة الفاشر. حميتي يحذر أن شرق السودان خط أحمر ولا مجال للمجاملة، ويقول مشاركته في مؤتمر السلام والعدالة بسنكات تهدف لجمع الصف وتوحيد الكلمة. 22 من نظار القبائل والعمد ورجالات الإدارة الأهلية في شرق السودان يرفضون الزج بالإدارة الأهلية في العمل السياسي. النائب العام تاجسر الحبر يوجه كلاء النيابات بالإسراع في إنهاء التحقيقات مع قادة نظام الرئيس المخلوع المتهمين بالفساد المالي لتقديم الدعاوى إلى القضاء. وزارة التربية والتعليم بولاية النيل الأزرق تعلن عن تأثر 27 مدرسة في محليات ود الماحي الدمازين باو وحوجة ماسة لعدد 900 مشمع لتغطية المدارس المتضررة. الاتحاد العام لكرة القدم السوداني يشرح في تقديم طلب للنائب العام لرفع الحصانة عن وزيرة الشباب والرياضة التوطئة لمقاضاتها. وخليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يرفع البلاء والوباء ويدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.